بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 43 من دروس كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 12 من جمادى الأولى عام 39 بعد 400 و1000، أثر الإمام الشافعي رحمه الله في ترك الرأي المخالف لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قال: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه، فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. ثم قال: وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام 15 من الإبل، وفي التي تليها 10، هذه في باب الديات، من قطع إبهام واحد من الناس فالدية 15 من الإبل. فعمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء في الإبهام 15 من الإبل، وفي التي تليها 10، وفي الوسطى 10، وفي التي تليها 9، وفي الخنصر 6 من الإبل. قال الشافعي: فلما وجدنا كتاب آل عمر بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، صاروا إليه، أي تركوا رأي عمر، تركوا رأي عمر رضي الله عنه لأنه حكم باجتهاده، لكن وصلهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا إليه، عملوا بالحديث وتركوا رأي عمر رضي الله عنه. قال الشافعي: وفي الحديث دلالتان، إحداهما قبول الخبر، ما دام صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة يقبل الخبر لا يرد. قال: والأخرى أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن كم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا. قال: يعني إذا لم يعمل به أحد من الأئمة لكن قبلوا هذا الحديث يجب العمل به. ثم قال أيضا الشافعي رحمه الله: وفيه دلالة أيضا على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد في التعامل مع الأحاديث النبوية، هو منهج كان عليه أئمتنا، يذكره الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. فالعمل بالحديث، لو كان الإنسان يعمل برأي أو بفتوى أو بتقليد لأحد الناس وجاءه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يعمل بالحديث ويترك الرأي. هم تركوا رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الذي قال عن سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة عمر، رأي عمر، لكن تركوه لأنه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالحديث، فما رأيكم بمن كان بأقل من عمر في الفقه والدين والتقوى؟ فهذا منهج على المسلم أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتينا في هذا الدرس في مختصر صحيح الإمام البخاري حديث كثيرة، وقد يسمع أو سمع منا من أحد أهل العلم أو من أحد المذاهب أقوال وآراء تخالف أو قد تخالف حديثا جاء في هذا الكتاب في صحيح البخاري، فعليه العمل بالحديث وترك الرأي، لأن أهل العلم قد يعذرون كما عذر عمر رضي الله عنه هنا لم يبلغه الحديث، وهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا لم يبلغه بعض الأحاديث، وهكذا عثمان وعلي كبار الصحابة غابت عنهم بعض الأحاديث لأنهم لم يحضروا جميع الساعات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث توزعت بين الصحابة. فهكذا علينا أن نعمل بالحديث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من الوحي، لم يأتي بشيء من عنده، هي من عند الله عز وجل هذه الأحاديث، فعلى المسلم أن يعمل بها. قبل البدء في الحديث الأول في درس اليوم ورد سؤال واحد فقط في الدرس الماضي يتعلق بحديث 161 حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، إلى آخر الحديث. يقول السؤال: بعض الناس قد يتهاون بالنوم عن صلاة الفجر مستدلا بحديث إذا نعس أحدكم، مستدلا بحديث إذا نعس أحدكم، كلمة مستدل هذه كيف الإنسان يستدل على حديث على ترك صلاة الفجر أو التهاون في صلاة الفجر؟ لا يمكن. لكن من الناس من يتعلق بأي شيء حتى يعذر نفسه. الإنسان إذا نوى صلاة الفجر في وقتها وأخذ بالأسباب للاستيقاظ لصلاة الفجر، لم يتأخر في النوم، فإن الله عز وجل يعينه على القيام لصلاة الفجر. فإن قام وتوضأ وبدأ في الصلاة ثم غلبه النعاس وهو يصلي، هنا يستدل بالحديث، وأول يستيقظ لصلاة الفجر ويقوم ويتوضأ ويبدأ في الصلاة صلاة الفجر، الآن إذا غلبه النعاس وهو يصلي يستدل بالحديث، لأن الحديث قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي وهو يصلي فليرقد. ومن الناس من يكون عنده هذا البلاء يغلبه النوم، ولو نام 7 ساعات أو أكثر بعد أحيانا يغلبه النوم وهو يصلي، هذا هو المقصود، في حالات نادرة وقليلة. أما أن يتخذ هذا الحديث كعذر للتهاون عن صلاة الفجر ويقول إذا نعس أحدكم يسهر إلى الساعة 3 أو 4 ثم يأتي ينام قبل أذان الفجر بساعة، كيف يستيقظ لصلاة الفجر؟ هنا لابد أن ينعس، فهو الذي فرط، فليس عذرا أن يعتذر الإنسان بمثل هذا الحديث، لأن قائل هذا الحديث هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلوات في وقتها، وأيضا صلاة الجماعة في المسجد لمن تجب عليه. لازلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، بس قبل أن يبدأ بقراءة الحديث ذكرنا أو أجبنا في الدرس الماضي عن سؤال يتعلق بالصاع والمد ومقدار الصاع، وأشرت إلى بحث وكنت أتيت به في الدرس الماضي، عنوان البحث المكاييل والموازين والمقاييس وتحويلها إلى المقادير المعاصرة. الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع أستاذ في الجامعة الإسلامية قديم وعضو هيئة كبار العلماء له بحث جمع فيه المقاييس والموازين، وأشرت إلى ذلك وقلت أن هذا البحث مفيد لطلبة العلم، فتبرع أحدكم جزاه الله خيرا وطبع 50 نسخة من هذا البحث، والكتاب موجود كل واحد منكم يأخذ نسخة منه. لا
توزع الكتب والأشرطة في الدروس، لكن هذه حالة استثنائية فقط لهذا الكتاب لأنه مفيد لطلبة العلم فيما يتعلق بالمكاييل والموازين، وطالب العلم يستفيد منها خاصة في كتاب الزكاة وفي كتاب المعاملات والبيوع، لأن وردت مقادير كثيرة في الكتاب وفي السنة في ذاك الوقت، فتغيرت هذه المكاييل والموازين في أيامنا، فكيف نحول تلك الموازين على المقادير المعاصرة في زمن المعاصر، نعرف ما هو الصاع، كيف ما هو الصاع بالكيلو مثلا، ما هو القنطار، ما هو الموازين التي وردت في الكتاب والسنة، فمفيد لطالب العلم أن يقرأ مثل هذا البحث، وقل من يكتب في هذا الباب. جزاكم الله خيرا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الوضوء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
أحسنت. إذن لازلنا في كتاب الوضوء من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا حديث أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز يعني خرج إلى البراز، والبراز عند العرب هو الفضاء الواسع، مكان واسع مثل الصحراء، مكان واسع يخرجون للتبرز فيه، ما كان عندهم في ذاك في أول الوقت هذه الحمامات المبنية، فإذا تبرزوا ذهبوا بعيدا في الفضاء الواسع، هذا المكان الواسع يسمى البراز سابقا. إذا تبرز يعني إذا خرج إلى البراز لقضاء حاجته في هذا الفضاء الواسع، إذا تبرز لحاجته قال: أتيته بماء فيغسل به. كان الصحابة رضي الله عنه يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس خادمه المعروف رضي الله عنه، خدمه من بداية الهجرة من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يخدمه إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخدمه، فكان مما يخدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل معه الماء، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قضاء حاجته ويأتي بالماء ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيغسل به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بهذا الماء البول والنجاسة التي ترتبت على قضاء الحاجة. قال البخاري: باب ما جاء في غسل البول، وأتى بهذا الحديث، وفيه دلالة أن تطهير البول يكون بالماء، تطهير البول يكون بالماء، ما يكون بشيء آخر، ما يكون بشيء آخر، هذا يعني نجاسة البول تطهر بالماء بصب الماء عليها. جاء هذا الحديث وغيره من الحديث التي ستأتي أيضا ومن الحديث الثاني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
هذا حديث عظيم، هنا البخاري رحمه الله اختصره، وقصة هذا الأعرابي رضي الله عنه هو الأقرع بن حابس التميمي اسمه، قصة طويلة في الصحيحين، لكن البخاري اختصرها هنا وأتى بالشاهد الذي يتعلق بكتاب الوضوء. قال أبو هريرة: قام أعرابي في المسجد، هو الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، والأعرابي من سكن البادية يطلق عليه أعرابي، فأتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المسجد. قال: فبال يعني شرع في البول، هنا بال يعني شرع في البول، ابتدأ بالبول، فتناوله الناس بألسنتهم، وفي رواية زجره الناس إنكارا للمنكر المعلوم. هذا مسجد النبوي، هذا مسجد من المساجد، بيت من بيوت الله، لا يجوز البول فيه وتلطيخ هذا المكان بالنجاسة، وما يعرف الحكم الشرعي، جاهل بالحكم الشرعي، ففعل هذه الفعلة. تناوله الناس، زجروه الناس بألسنتهم، تناولوه بألسنتهم، زجروه، صرخوا عليه إنكارا لهذا المنكر. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: دعوه، تركوه، تركوه يبول. وفي رواية: لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تخطو عليه بوله، دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، هريقوا، صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل هو الدلو الواسع، والذنوب هو الدلو الضخم. السجل هو الدلو الواسع، تعرفون الدلو، سجلا من ماء، وهذا أيضا فيه دلالة على تعين الماء في إزالة نجاسة البول. سجلا من ماء حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذنوبا من ماء، دلو الضخم. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا من طريقة الدعوة، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل. تركه يكمل، دعوه، لا تزرموه، تركوه يكمل بوله، لأنه رجل جاهل. ثم قال، وجه رسالة للأمة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن التعامل مع الجاهل غير عن التعامل مع العالم الذي عنده علم ومعرفة بالحكم الشرعي، والذي يستقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، يعرف ذلك، يعرف أين يضع الحكمة في التعامل مع الناس حسب حالهم، حسب حال كل شخص. دعوة الناس وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الحالة. في بعض الحالات مثل هذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، تركه يفعل هذا المنكر ويكمل بوله. وفي حالة أخرى، هناك من الصحابة من هو عندها العلم والمعرفة، أو من الناس عندها العلم والمعرفة، فتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، بحزم، مثل الرجل الذي كان يلبس خاتم من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مسك يده وخلع الخاتم الذهب ورماه في الأرض. شوف إنكار بحزم وبقوة، لأن هذا الحكم كان يعرفه هذا الشخص، ما كان جاهلا بالحكم، فبين له الحكم الشرعي بطريقة تناسبه. لذلك أثرت هذه التربية وهذه الطريقة في الصحابي، قال: احمله وبعه، احمل هذا الخاتم. وقال: لا احمله، بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت عليه وخلاص ترك هذا المنكر. فالتعامل مع الناس يكون حسب حال كل شخص، فالفقيه أو المسلم لابد، وطالب العلم يكون فقيه مع الناس في التعامل، في المجالس، في نصح الناس، في إنكار المنكر، في الأمر المعروف. هذه الحكمة، فنتعلمها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ في هذه الحديث وندرس ونحضر مجالس الحديث نتعلم. والآن تعلمنا كيف نتعامل مع الجاهل الذي جاء من البادية، تعامل معهم يختلف عن من كان في المدينة وكان عنده العلماء وكان عنده مجالس العلم، ومعروف أنه كان يحضر مجالس العلم ويتصل بالعلماء ويستفتي ويفعل هذه الأفعال. الإنكار معه يختلف عن هذا الجاهل. وهكذا على المسلم أن يكون فقيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدين، في التعامل مع الناس، وأيضا في صلاته وفي صيامه وفي دعوته للناس. فعلينا بالرفق مع الناس. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وليس معنى أن الرفق مع الناس أنك تتنازل وتسكت عن المنكر، لا، أمر المعروف ونهي عن المنكر، لكن برفق،
بيسر في بيان حسب كل حال كل حالة، ولم تبعثوا معسرين. الحديث هذا زاد الإمام مسلم فيه قال: ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، نادى هذا العربي تعال، وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، علمه الحكم الشرعي، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي. الآن هذا العربي صار عالم بهذا الحكم الشرعي، عرف أنه لا يجوز البول في المساجد. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة إذا كان أتينا به بطوله، لكن البخاري اختصر هنا، وفيه دلالة واضحة على الرفق بالجاهل وتعليم الجاهل. الناس بحاجة إلى الرفق، وخاصة في زمننا هذا، وإلى التعليم، تعليم الناس بالرفق وبتيسير عليهم. وليس معنى التيسير يعني تحليل الحرام، لا، هذا ما يجوز في الشرع حتى نيسر على الناس: يا أخي هذا حلال افعل هذا الفعل، لا، محرم واضح، لا، تيسير وبالمعاملة، بإيصال المعلومة، بدعوة الناس إلى الدين، وليس معناه التنازل عن تعليم الناس الحكم الصحيح، الحكم الشرعي الموافق للكتاب والسنة. هذا ما في هذا الحديث، وفيه بيان يتعلق بكتاب الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي قبله يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وقضى حاجته وبال عليه أن يغسل هذا البول، يطهر هذا المكان أو اللباس من البول، والله أعلم.
عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل
صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا حديث آخر غير هذا الحديث، أتيت بهذا الحديث لبيان لماذا أتت أم قيس بنت محصن في هذا الحديث، أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا كانوا يأتون؟ قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، ليدعو لأبنائهم، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم بأبنائهم بالصبيان الصغار حتى ينالوا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصبيان. هذا هو سبب مجيء أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، التي تذكر لنا هذه القصة أو هذه قصتها، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. قال ابن حجر رحمه الله: المورود الطعام، المقصود بالطعام هنا ما عدا اللبن، يعني ما عدا الحليب الذي يرتضعه، ما عدا اللبن الذي يرتضعه، ما دام أنها لا زال يرضع من أمه لم يأكل شيئا له حكم بالنسبة لتغيير أو بالنسبة لتطهير بوله، تطهير نجاسته. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنضح، رش ثيابه صلى الله عليه وسلم بالماء ولم يغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم، نضحه، رش عليه الماء، وهذا يدل على نجاسة البول. لكن الطفل الصغير الذي لا زال يرضع من أمه لم يأكل الخبز ولا التمر ولا شيء، فإذا بال الصبي الغلام تطهير نجاسة بوله بالنضح، بخلاف الأنثى، لأن جاء في حديث أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي والحاكم، يغسل من بول الجارية البنت الأنثى ولو كانت لم تطعم طعام، ويرش من بول الغلام، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أمرنا. ولو أن البول كله نجس، بول الجارية وبول الغلام نجس، لكن الاختلاف فقط في مسألة تطهير هذا البول، فبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يرش عليه الماء. قال أهل العلم إنما خفف الشارع في تطهير بول الغلام لملازمة حمله، لأنهم كانوا العرب يحملون الصبي دائما معهم، فللتخفيف عليهم ورفع المشقة عن الآباء أو عن من يحمل هذا الغلام الذي قد يتبول، فتخفيفا عن هؤلاء جاء التيسير في تطهير بول الغلام لملازمة حمله، ناس دائما يحملونه معهم، هذا هو السبب الذي ذكر عند أهل العلم. فهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره هذا الصبي رحمة منه صلى الله عليه وسلم وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم، فبال هذا الغلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ولم يغسله. وذاك البخاري قال بابه بول الصبيان، بابه بول الصبيان، وأتى بهذا الحديث، يعني بول الصبيان تطهيره أخف من بول الأنثى أو الإناث، هذا الذي أراده البخاري رحمه الله. أما البول فهو كما هو معلوم ومعروف هو نجس، بول الآدمي نجس، كذلك عذرته أيضا غائطه نجس، هذه من النجاسات المعلومة بالإجماع، أجمع المسلمون على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير، نقل الإجماع كثير من أهل العلم، الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن رشد في بداية المجتهد، والنووي في المجموع، وابن المنذر في الإجماع، والصنعاني في سبل السلام، وغيرهم نقلوا الإجماع، ما في خلاف على نجاسة بول الآدمي، بول الآدمي. اختلفوا في بول الصبي والجارية، هنا أتى الخلاف، هل بول الصبي والجارية نجسان؟ فيه ثلاثة أقوال، لكن هذا الحديث يبين لنا قول جمهور أهل العلم على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام كذلك الجارية أنه نجس للأوامر الكثيرة بنضحه وغسله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح بول الصبي، وهنا نضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نضحه ولم يغسله، فالنضح هذا يدل على نجاسة البول، بول هذا الصبي الغلام. وفقط الفرق هو عفى عن غسله تخفيفا كما ذكرنا لملازمة حمله، هذا بول الآدمي. أما بول وروث الحيوان فأخطأ أهل العلم، ذكروا خلاف في بول وروث الحيوان غير المأكول لا يؤكل لحمه، أو الحيوان الذي يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج وغيرها من الحيوانات التي يؤكل لحمها. أما بول وروث الحيوان غير المأكول، غير المأكول كالحمار الأهلي والقط والكلب وغيرها من الحيوانات التي لا تؤكل، على المذاهب الأربعة أنه نجس أيضا، بول وروث الحيوان غير المأكول، الراجح ما عليه المذاهب الأربعة أنه نجس. قالوا لأن هذه الحيوانات محرمة، لأن لحمها خبيث، كذلك بولها وروثها خبيث ونجس، كذلك أيضا قالوا نهينا عن أكل الجلالة، الجلالة يعني الحيوان الذي يؤكل يجوز أكله، لكن هو أكل من النجاسات، يأكل من النجاسات مثل الدجاج والأرانب أو غيرها مما يأكل من النجاسات،
فإذا أكل من النجاسات هذا لا يجوز أكله، سمى الجلالة. كذلك قالوا نهينا عن أكل الجلالة التي تأكل النجاسات، فهذه الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قد خبث لحمها بنفسه وليس عن طريق أكل العذرة، لأن الإسلام قال ورخص في سؤر الهرة لأنها من الطوافين علينا، فعلم من المقتضى أو علم من المقتضى نجاستها قائم وهو كونها محرمة، الهرة محرمة، فقالوا بولها أيضا وروثها نجس. لماذا؟ قالوا لأن الإسلام رخص فقط في سؤرها لأنها من الطوافات، فهذا دليل على أن بولها وروثها نجس. هذه من أدلة المذاهب الأربعة والجمهور على نجاسة بول وروث الحيوان غير المأكول، غير المأكول، لا بد ينتبه لهذا. أما بول الإبل أو بول الحصان أو بول الماعز والخرفان والضأن ومما يؤكل لحمه، هنا تأتي المسألة فيها خلاف أيضا في قولين، والراجح هو الطهارة، طهارة بول وروث الحيوان المأكول، بول وروث الحيوان المأكول طاهر، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وداود والإمام أحمد بن حنبل وبعض السلف وشيخ الإسلام تيمية والشوكاني وغيرهم، قالوا إن بول وروث الحيوان المأكول طاهر ليس بنجس، واستدلوا بأدلة منها حديث العرانيين في الصحيحين عن أنس أن أناسا من عرينة، قبيلة تسمى عرينة، قدموا إلى المدينة تضرروا بالإقامة فيها، أصابتهم حمى المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، إبل الزكاة خارج المدينة، فقال اذهبوا هناك خارج المدينة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، إبل يشربوا من أبوالها، فهذا دليل على طهارة البول، بول الإبل، هذا دليل هؤلاء العلماء على طهارة بول وروث الحيوان المأكول. لو كان البول نجس لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب بول الإبل، فلما صحوا شفاهم الله من حمى قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم وقبض عليهم، طبعا هم قتلوا الراعي وسملوا عينيه بالنار وقطعوا أذنيه ويديه ورجليه، شوهوه، مثلوا بهذا الراعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض عليهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، قصاص، تركوه إلى أن يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. هذا حديث الصحيحين، فوائده كثير، لكن هو دليل عند الإمام مالك وأحمد وداود على طهارة بول وروث الحيوان المأكول، لأنه أمر هؤلاء العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فيدل على أن بول الإبل والحيوان المأكول طاهر، طاهر. كذلك أيضا لو كانت هذه الأبوال، أبوال الإبل نجسة، لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم عنها، لكن لم يأمرهم، فهذا يدل على طهارتها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم التداوي بالمحرمات، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، حديث صحيح علقه البخاري بصيغة الجزم وهو في السلسلة الصحيحة 1633، حديث المسعود قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلو كان بول الإبل نجس حرام شربه، فكيف يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لشفاء هؤلاء العرانيين؟ أدلة قوية على الطهارة. كذلك أيضا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، والغنم مما يؤكل لحمه، ولو كان البول
الروث للغنم نجس لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في ذاك المكان، لو كان نجس ما أمر أن يصلوا في مكان النجاسة، لا يمكن. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، قال نعم. وهذا دليل أيضا واضح على طهارة بول وروث الحيوان المأكول. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته على ناقته حول الكعبة في المسجد الحرام، فلو كان بول الناقة وروثها نجس ما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. وهذا واضح أيضا دليل ثالث، قال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، رواه البخاري معلقا. كذلك أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تطوف من وراء الناس حول الكعبة وهي راكبة، في البخاري الحديث. فهذا الحديث دليل على جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد، لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب، هكذا قال أهل العلم. وهكذا أدلة كثيرة عند أهل العلم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، هذا الذي ترجح. أما أدلة الآخرين الذين خالفوا هذا القول استدلوا بالأدلة العامة بالأمر بتطهير نجاسة البول، فيقال أن هذه أدلة عامة خصصتها أدلة أخرى على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه. فبول الآدمي نجس، وبول أيضا ما لا يؤكل لحمه أيضا نجس عند المذاهب الأربعة. هذا باختصار ما أردنا أن نطيل عليكم في هذه المسألة بالنسبة لحكم بول الآدمي وغيره. عرفنا الآن الخلاصة أن بول الآدمي نجس بالإجماع، وبول الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، وبول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس. فإذا أصاب أحدكم بول أو روث هذه الحيوانات يعرف الحكم الشرعي، يعرف إذا كان نجس يجب عليه أن يزيل النجاسة، يغسل هذا البول ويغسل هذا الروث، وإذا كان طاهر يصلي ولا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه غسل ملابسه، لأن البول والغائط لما يؤكل لحمه طاهر ليس فيه حرج، والله أعلم.
قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
حذيفة رضي الله عنه قال البخاري رحمه الله باب البول قائما وقاعدا، باب البول قائما وقاعدا يعني يجوز عند البخاري رحمه الله، وأتى بهذا الحديث دليل صريح وواضح من فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز، دليل على جواز البول قائما بشرط أمن الرشاش. إذا أمن رشاش البول على ثيابه يجوز البول قائما. أحاديث واضح، يقول حذيفة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، صباطة يعني المكان الذي توضع فيه الكناسة يعني زبالة، زبالات معروفة. فأتى صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. فهذا دليل واضح وصريح على جواز البول قائما. إذا أمن الرشاش هذا شرط مهم جدا لما جاء من أحاديث، وفي الدرس الماضي في حديث القبرين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، فكان لا يستتر ولا يتحفظ من بوله، يبول ويرتد البول عليه وينجسه، فكان سبب لعذابه في القبر. لذلك الإنسان يجوز أن يبول قائم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأمن الرشاش، لا يبول وأمامه جدار أو في مكان أرض يابسة أو في مقابل الريح يرتد عليه البول وينجس ثيابه وملابسه، هذا لا يجوز،
لا يجوز.
فننتبه لهذا. إذن يجوز البول قائما إذا أمن الرشاش، هذه المسألة. دليل جواز البول قائم هذا الحديث، حديث واضح وصريح، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، بال قائما فيجوز. لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء محرم أو شيء مكروه أو شيء يعني يخالف المروءة مثلا، ما في. الأصل أنه يجوز، هذا هو الحديث الدليل عليه. رغم أنه لو لم يأتي هذا الحديث يكفي الأصل في الحكم الشرعي أنه يجوز الفعل. ليش؟ لأنه لم يأتي نهي عن البول قائما، لم يأتي ولا حديث، ما جاء النهي أن لا تبول قياما، ما جاء. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا حتى لا يأتي أحد ويقول هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، قال لا. الصحابة رضي الله عنه كان يقول، قال ابن حجر في الفتح ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن زيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما. إذن الحكم الشرعي بجواز البول قائما كان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، كان معروفا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين، لا يتحرج الإنسان من هذا الفعل بشرط أن يستر نفسه، بشرط شروط الأخرى التي جاءت في شرعنا، التي جاءت في شرعنا. هذا في ما يتعلق بهذا الحديث. قال فجئت بماء فتوضأ. إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته، وهذا شاهد واضح على أن هذا الحديث في كتاب الوضوء.
وعنه في رواية أخرى أنه قال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرق.
إذن أيضا حذيفة رضي الله عنه في نفس الحديث السابق في رواية أخرى عن حذيفة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، قال حذيفة انتبذت منه يعني ابتعدت عنه، ابتعدت عنه فأشار إلي قال ارجع، فجئته فقمت عند عقبه، عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ، حتى فرغ. ولذلك البخاري بوب رحمه الله قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، هكذا قال. فيجوز الإنسان يتبول وصاحبه بجنبه، لا يؤثر ذلك، لا يضر، لا يحرم في الشرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوقف حذيفة رضي الله عنه بجانبه وهو يتبول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فيجوز هذا الفعل وليس فيه شيء، ولذلك لابد الإنسان أن يتحاكم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أفعاله وإلى أقواله صلى الله عليه وسلم، لا يتحكم إلى العادات والتقاليد وإلى رأي فلان في مسائل الحلال والحرام ومسائل الطهارة والنجاسة. لابد الإنسان يكون فقيها. الأصل في الأشياء أنها طاهرة، الأصل فيها الطهارة، وإذا جاء دليل على نجاسة شيء فهو نجس، لا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل، دليل صريح وصحيح وعمل به أهل العلم وقالوا به أهل العلم، هذا يكفي. لذلك كثير من الأمور في حياة الناس، الناس يستقذرونها، ومنهم من يقول أنها نجسة، لكن هي ليست بنجسة. النجاسة لابد لها من دليل شرعي، لا يقال بنجاسة شيء إلا بدليل شرعي. لذلك يأتينا في الأحاديث القادمة إن شاء الله ما يتعلق بالدم والمني وغيرها من مما قيل عنها أنها نجسة، وترجح بالأدلة أنها طاهرة، طاهرة. نتكلم عنها في الدروس القادمة إن شاء الله. نكتفي بما ذكرنا، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الختام.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.